الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلا شك أن وضع الناس في المجتمع وما يسودهم من عادات وتقاليد وما يحكم معاملاتهم وعلاقاتهم يخضع بصورة مباشرة لما يعيشه هذا المجتمع من ظروف سياسية داخلية كانت أم خارجية. فالحروب المتتابعة التي تعرضت لها البلاد في تلك الفترة أدت إلى عدم الاستقرار في المجتمع وكثرة الانتقال والترحال بما يعرف بالهجرة الداخلية، فرار من خطر القتل مع ما يصاحب ذلك من فقدان المأوى وتعطل الأعمال وكساد التجارات وقلة الأقوات. ويصور ابن كثير رحمه الله شيئا من ذلك عندما عزم هولاكو على غزو دمشق فأقول: فانزعج الناصر صاحب دمشق لذلك، وبعث بحريمه وأهله إلى الكرك ليحصنهم بها، وخاف أهل دمشق خوفا شديدا، لا سيما لما بلغهم أن التتار قد قطعوا الفرات. فسافر كثير منهم إلى مصر في زمن الشتاء، فمات ناس كثير منهم ونهبوا. وما يقال على أثر الحروب الخارجية يقال أيضاً عن أثر السياسة الداخلية لحكام البلاد وما كان بينهم من منازعات مستمرة. كما أننا نلمح ارتباطاً وثيقاً كذلك بين حالة البلاد الدينية والحالة الاجتماعية، فإن الفهم الصحيح للإسلام والتطبيق السليم لأحكامه والالتزام الصادق بتعاليمه كل ذلك له أثر طيب على أفراد المجتمع وعاداتهم وتقاليدهم، فيسود المجتمع الاستقرار والأمن ويعمه الخير والرخاء. على العكس تماماً، فإن الانسلاخ من أحكام الدين وشرائعه مع تضييع تعاليمه وشعائره من أهم أسباب شيوع الفوضى وعدم الاستقرار في المجتمع وفساد الأخلاق وضياع القيم. أما عن أهم السمات التي ميزت حالة المجتمع والأوضاع التي سادت أفراده، فإنها تتلخص فيما يلي: أولاً، التفاوت الواضح بين طبقات المجتمع وفئاته مع عدم المساواة بين أفراده، فطبقة الحكام والأمراء في المقدمة تحظى بكل الخيرات والنعم وتستأثر بالإقطاعات الواسعة وتحوز الأموال الطائلة التي بلغت على سبيل المثال عند أحد الأمراء 1000 دينار و700 ألف دينار من الذهب عدا الأموال والأملاك والإقطاعات الأخرى، ويدا ما كان يملكه الأمير سيف الدين بشتك وأمثاله كثيرون. ثم تلي هذه الطبقة طبقة الجنود من أتباعهم على اختلاف رتبهم ومقاماتهم، إذ كان الأمراء يولون تلك الفئة عناية فائقة، وذلك كسباً لولائهم ليكونوا سنداً لهم عند نزول المحن بهم. ثم يلي هؤلاء بقية فئات المماليك الذين كانوا يرون لهم ميزة على سائر أبناء الشعب أصحاب البلاد الأصليين. ثم تأتي بعد ذلك سائر فئات الشعب، يتقدمهم العلماء والفقهاء وغيرهم من أهل العلم والمعرفة، وقد كانت تلك الطبقة تحظى باحترام الأمراء والسلاطين أكثر من غيرها. ثم في آخر هذا الترتيب الطبقي عامة الناس من عمال وفلاحين وغيرهم من أصحاب الحرف الأخرى الذين كانوا يشقون ويكدحون لراحة غيرهم مع ما هم فيه من الفقر والعوز والحرمان. ثانياً، تعرض الكثيرين من أبناء الشعب لألوان من الظلم من ضرائب ومكوس. المكوس جمع مكس وهو الجباية مصدر، ثم سمي المأخوذ مكساً تسمية بالمصدر، وغلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع والشراء. تعرض الكثيرين من أبناء الشعب لألوان من الظلم، من ضرائب ومكوس باهظة وهضم للحقوق وغير ذلك. في شهر جمادى الأولى من سنة 1170 قرر على أهل دمشق 1500 فارس، لكل فارس 500 درهم، وضربت على الأملاك والأوقاف، فتألم الناس من ذلك تألما عظيما. أما في سنة 1270 بعد ذلك بعام، تكلم وزير السلطان في البلد وطلب أموالا كثيرة، وصادر وضرب بالمقارعة، جمع مقرعة، خشبة يضرب بها، وكل ما قرعت به يسمى مقرعة، وهي أيضا ما تقرع به الدابة. صادر وضرب بالمقارع وأهان جماعة من الرؤساء. ويحكي الحافظ ابن كثير رحمه الله في أحداث سنة 45 و700 أنه دخل الشيخ أحمد الزرعي على السلطان الملك الصالح، فطلب منه أشياء كثيرة من تبطيل مظالم ومكوسات. ومن الحوادث التي وقعت إبان الغزو التتري، والتي ترسم لنا صورة واضحة عن مدى الظلم الواقع على أفراد الشعب، عما كان يتمتع به جنود المماليك من جاه ونعمة، ما حكاه ابن كثير رحمه الله من أن التتار لما جاوزوا نهر الفرات واقتربوا من حلب، عقد مجلس بين يدي المنصور بن المعز التركماني، وحضر قاضي مصر بدر الدين السنجاري والشيخ عز الدين بن عبد السلام، وتفاوضوا الكلام فيما يتعلق بأخذ شيء من أموال العامة لمساعدة الجند. وكانت العهدة على ما يقول ابن عبد السلام، وكان حاصل كلامه أنه قال: إذا لم يبقى في بيت المال شيء ثم أنفقتم أموال الحوائص المذهبة. والحوائص جمع حياصة، والحياصة سير طويل يشد به حزام الدابة. ثم أنفقتم أموال الحوائص المذهبة وغير ذلك من الفضة والزينة، وتساويتم أنتم والعامة في الملابس سوى آلات الحرب، بحيث لم يبق للجندي سوى فرسه التي يركبها، ساغ للحاكم حينئذ أخذ شيء من أموال الناس في دفع الأعداء عنه. مثل ذلك موقف النووي حين أخذ الظاهر ببرس موافقة علماء الشام على أخذ مال من الرعية يستنصر به على قتال التتر، وامتنع النووي عن الكتابة له بذلك، فسأله عن سبب امتناعه فقال له: أنا أعرف أنك كنت في الرق للأمير بندقدار وليس لك مال، ثم من الله عليك وجعلك ملكا، وسمعت أن عندك 1000 مملوك، وكل مملوك له حياصة من ذهب، وعندك 100 جارية، لكل جارية حق من الحلي، فإذا أنفقت ذلك كله وبقيت مماليكك بالبنود الصوف بدلا من الحوائص، وبقيت الجواري بثيابهن دون الحلي، أفتيتك بأخذ المال من الرعية. في هاتين القصتين أيضا بيان لما كان يتمتع به الأمراء ومماليكهم من نعمة وأموال دون سائر الناس. كذلك انتشار بعض الأمراض الاجتماعية الخطيرة، وانتشار العادات السيئة بين أفراد المجتمع، من أبرزها الرشوة في الولاية وغيرها. ويبدو أن هذا الأمر استشرى في المجتمع وعمد به البلوى، حتى كانت سنة 1270 وفيها قدم كتاب من السلطان إلى دمشق ألا يولى أحد بمال ولا برشوة، فإن ذلك يفضي إلى ولاية من لا يستحق الولاية وإلى ولاية غير الأهل. وكان سبب ذلك الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله. من ذلك أيضا ما حكاه الحافظ ابن كثير في أحداث سنة 1400، فقال: وفي يوم الخميس 7 ذي القعدة قدم القاضي بدر الدين بن الحداد من القاهرة متولياً حسبة دمشق، فقُلي عليه عوضاً عن فخر الدين سليمان البصراوي عُزل، فسافر سريعاً إلى البرية ليشتري خيلاً للسلطان يقدمها رشوة على المنصب المذكور، فاتفق موته في البرية. ومنها الحيل المحرمة التي اتخذت وسيلة للتخلص من الأحكام الشرعية والتلاعب بالدين، وعلى رأس تلك الحيل التي انتشرت آنذاك التحليل، وأعلن ذلك حتى صارت له حوانيت يترزق منها أصحابها. أعلن ابن القيم رحمه الله تعالى الحرب على هذه الحيلة الشنيعة، فلم يترك مناسبة إلا بيّن شرها وحكم الشرع فيها وخطرها على المجتمع. ويصف رحمه الله هذه العادة القبيحة والحيلة الشنيعة التي انتشرت في مجتمعه فيقول: فلو شاهدت الحرائر المصونات على حوانيت المحللين متبدلات، تنظر المرأة إلى التيس نظر الشاة إلى شفرة الجازر، حتى إذا تشارطا على ما يجلب اللعنة والمقت نهضا واستتبعها خلفه للوقت بلا زفاف ولا إعلان، بل بالتخفي والكتمان. وقد ذكر ذلك رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان. ومنها سفور النساء وتبرجهن وانتشار ذلك وعموم الشر بسببه، إلى أن نادى مناد من جهة نائب السلطنة في البلد أن النساء يمشين في تستر وألبسن أزرهن إلى أسفل من سائر ثيابهن، ولا يظهرن زينة ولا يدا، فامتثلن لذلك ولله الحمد والمنة، كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية رحمه الله تعالى. ما وقع أيضاً انعدام الأمن في أنحاء المجتمع، فأدى ذلك إلى انتشار السرقة والنهب وقطع الطريق. وأمر نائب السلطان مرة بجماعة انتهبوا شيئا من الباعة فقطعوا 11 منهم، حد السرقة وسمر 10 تسميرا تعزيرا وتأديبا. وفي سنة 46 و700 في عشية يوم الاثنين 14 من جمادى الأولى قطع نائب السلطنة ممن وجب قطعه في الحبس 13 رجلا، وأضاف إلى قطع اليد قطع الرجل من كل منهم لما بلغه أنه تكرر من جناياتهم. كان يكثر السطو والنهب والسرقة في أوقات الفتن والقلاقل والاضطرابات الداخلية أكثر من غيرها من الأوقات. ووقع من ذلك أيضاً نزول الجدب والقحط والجفاف، ونقصت السلع والأقوات مع وقوع غلاء في الأسعار، وكثيراً ما كان يحدث ذلك، حتى إن بعض السلع بيعت بأضعاف أضعاف ثمنها الحقيقي. ففي شهر ذي الحجة من سنة 43 و700 غلى السعر جداً وقل الخبز، وازدحم الناس على الأفران زحمة عظيمة، وبيع خبز الشعير المخلوط بالزوان والنقارة فإنا لله وإنا إليه راجعون. والزوان ما يخرج من الطعام فيرمى، قيل هو حب يخالط البر، والنقارة ما يتساقط من نقر الحجارة والخشب، فكان خبز الشعير يخلط بأمثال هذه المواد. في سنة 48 و700 عملت ليلة النصف على العادة من إشعال القناديل، ولم يشعر الناس لما هم فيه من الغلاء وتأخر المطر وقلة الغلة. ولا شك أن هذا الغلاء والضنك والنقص في الأقوات والأرزاق يرجع إلى إغراق الناس في المعاصي وتضييعهم لحقوق الله جل وعلا وتعديهم حدوده سبحانه. فانتشرت الأمراض والأوبئة الفتاكة التي كانت تهلك الآلاف من الناس، ولعل أشد ما رأته البلاد من ذلك هو الطاعون العام أو الطاعون الأعظم. ففي سنة 49 و700 في ربيع الأول منه كثر الموت في الناس بأمراض الطواعين، وزاد الأموات كل يوم على 100، وإذا وقع في أهل بيت لا يكاد يخرج منه حتى يموت أكثرهم. وفي شهر رجب من السنة نفسها بلغ المصلى عليهم في الجامع الأموي إلى نحو 150 وأكثر من ذلك، خارجاً عمن لا يؤتى بهم إليه من أرجاء البلد. أما حواضر البلد وما حولها فأمر كثير، يقال إنه بلغ 1000 في كثير من الأيام. واستهل شهر شعبان، والفناء في الناس كثير جدا، وربما أنتنت البلد. وكان ذلك قبل وفاة الإمام ابن القيم رحمه الله بعامين. ولعل شدة هذا الوباء وعظم أمره من العوامل التي جعلت الإمام ابن القيم رحمه الله يؤلف كتاباً في الطاعون. يربط الإمام ابن القيم رحمه الله بين هذه الأوبئة الفتاكة وبين شيوع بعض المنكرات التي تسود المجتمع، وبخاصة تبرج النساء واختلاطهن بالرجال. فيقول رحمه الله: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، ومن أعظم أسباب نزول العقوبات العامة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا، ومن أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. تلك هي أبرز الأوضاع التي سادت المجتمع في عصر الإمام ابن القيم رحمه الله، والتي تأثر بها وسخر جهده ووقته وعلمه لبيان مخاطرها ولطرق علاجها ووضع الحلول لها، وذلك كله في ضوء ما جاءت به الشريعة المطهرة وأرشد إليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينتظر بعد غارات التتار والصليبيين على البلاد الإسلامية وما خلفته تلك الحروب من قتل ودمار، لا تنتظر حياة مستقرة، بل حدث تحول وتغير كبير في الحياة العامة. فأهل العراق يفرون إلى الشام، وأهل دمشق يفرون إلى مصر، والتتار أنفسهم لهم عادات وتقاليد في الحكم حتى بعد دخولهم في الإسلام، وكانت تلك العادات والتقاليد تختلف عما ألفه المسلمون من تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كل هؤلاء عاشوا في صعيد واحد، وكان ذلك المجتمع المضطرب طبقات لها وزنها وتأثيرها. طبقة الأمراء لهم سلطان القوة والنفوذ، الطبقة الثانية طبقة العلماء والفقهاء، هذه الطبقة تستمد قوتها من الدين نفسه. وقد حكى لنا التاريخ سيرة بعضهم وقفوا مواقف تدل على الثبات والجرأة في قول الحق، كما مر من موقف العز بن عبد السلام والشيخ محي الدين النووي. وكان من العلماء البارزين من يجمع بين وظائف كثيرة. يقول ابن كثير عن ابن بنت الأعز: كان بيده 17 منصبا، منها القضاء والخطابة ونظر الأحباس ومشيخة الشيوخ ونظر الخزانة. أما الطبقة الثالثة في المجتمع فهي عامة الناس من زراع وتجار وصناع، فهذه الطبقة كانت مغلوبة على أمرها. بجانب هذا الاضطراب العام في الحياة، اجتاحت البلاد موجات النهب والسرقة والقحط العام الذي أصاب البلاد الإسلامية بسبب الجفاف. وكثر النزاع المذهبي بين الرافضة وأهل السنة من جهة، وبين الفرق الإسلامية فيما بينها من جهة أخرى، لهذا ولغيره ضعفت الدولة وساءت حالتها الاجتماعية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.